بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يخبر تعالى عن تأييده رسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. كاد تأتي لمقاربة الشيء دون وقوعه، إن كادوا، بمعنى أن ذلك لم يقع. ولهذا قال بعده: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا هذه حرف امتناع لوجود، يعني لولا وجود التثبيت من الله عز وجل لوقع الركون إليهم. وهذا الركون إليهم مع أنه قليل كما وصفه الله تعالى، إلا أن الله توعد نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ضعف الحياة أي عذابا ضعفا في الحياة، وعذابا ضعفا في الممات، هذا معنى ضعف الحياة وضعف الممات. ليس المقصود أن حياته تكون مضاعفة، وإنما أن العذاب الذي يكون في الدنيا يكون مضاعفا، ضعف الحياة، عذاب الحياة، عذاب الدنيا، يعني أن الله يعذبه في الدنيا وفي الآخرة، وعذابا مضاعفا. وذلك أنه كما قيل: على قدر المقام يكون الملام. فإذا علت مرتبة الإنسان كان اللوم المتوجه إليه بسبب المخالفة أكبر. ولهذا قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وكان مما ذكر، يعني هذا يبين منزلتهن وشرفهن على سائر النساء. وقال ضمن ذلك: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال أيضا في الثواب: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فكان العذاب مضاعفا لها لمنزلتها ورفعة درجتها وقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تدنيس شرف رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس كتدنيس شرف غيره. فهنا من هذا أيضا ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. نزلت في كفار قريش لما هموا بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، فتوعدهم الله بهذه الآية وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا، وكذلك وقع، فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد، فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم، فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم. ولهذا قال تعالى: سنة من قد أرسلنا الآية، أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم يأتيهم العذاب. ولولا أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به. ولهذا قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الآية.
هنا أيضا في قوله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. الحافظ بن كثير رحمه الله هنا ظاهر هذا الكلام الذي فسر به الآية أن ذلك وقع منهم، وأن العقوبة التي توعدهم الله عز وجل بها حلت بهم في يوم بدر. ولكن هذا الكلام لا يخلو من إشكال لوجوه متعددة. فمن هذا أن الله عز وجل قال: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، وكما سبق أن كاد تدل على المقاربة دون وقوع الشيء، فذلك لم يقع. ومعنى الاستفزاز يعني الإزعاج. كادوا ليستفزونك بمعنى أنهم يزعجونه صلى الله عليه وسلم إزعاجا يخرجه من بين أظهرهم. والمقصود من الأرض، مقصود بالأرض يعني أرض مكة، فأل عهدية. فالمقصود أن كاد تدل على المقاربة، والأمر الآخر أن الله عز وجل قال: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. في القراءة الأخرى متواتر قراءة نافع بن كثير وأبي عمر: خلفك، والمعنى واحد، إذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ممكن أن يكون منصوبا على نزع الخافض بنزع الخافض، أو يمكن أن يكون بمقدر محذوف، يعني سننا بهم مثلا سنة من قد أرسلنا. الشاهد: ما هي سنته تبارك وتعالى في الأمم السابقة؟ نعم، أن الله استأصلهم العذاب، نزل بهم العذاب المستأصل الذي يقطع دابرهم. فهل وقع ذلك لأهل مكة؟ الجواب لا. فهذا هو الأمر الثاني. نعم، قال: وإذا لا يلبثون خلافك، لا يلبثون إلا قليلا. فمعنى ذلك أنه ينزل عليهم عذاب يقطع دابرهم، وهذا لم يقع. وسنته تبارك وتعالى في الأمم المكذبة السابقة التي نزلت بها المثلات والعقوبات العامة المستأصلة لم تحصل في هذه الأمة، لم تقع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه الملك أن يطبق عليهم الأخشبين النبي صلى الله عليه وسلم استمهل رجاء أن يكون أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل لا يشرك به شيئا لا يشرك به شيئا. فالمقصود أن هذا المعنى الذي ذكر الحافظ بن كثير لا يخلو من إشكال، والذي عليه عامة المفسرين أن ذلك لم يقع، ولا يفسر ذلك بيوم بدر. وقد يقول قائل إنهم أخرجوا النبي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، طروه للخروج، والله عز وجل أضاف ذلك إليهم، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم فلا ناصر لهم، فأضاف الخروج إليهم، يخرجون الرسول وإياكم. وتارة يضيف الخروج إلى المؤمنين، وتارة يضيف ذلك يرد ذلك بالبناء المجهول الذين أخرجوا من ديارهم. فالشاهد أن الجواب عن هذا أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان بأمر الله في وقت وقته، ولهذا لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنهم أزعجوه أو اضطروه إلى الخروج، أو أنهم قاموا بإخراجه فعلا، نعم، وإنما كان يصبر على الأذى ويتحمل ويأمر أصحابه بالصبر، ثم أمرهم فهاجروا إلى الحبشة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله. ثم بعد ذلك حينما جاءه الأمر بالخروج عرض ذلك على أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم، وأن يصحبه معه في سفر الهجرة. فهذا هو الجواب الذي يذكر على هذا الإيراد أو السؤال أو الإشكال، فيكون الإخراج المقصود في الآية هو أنهم أن يقوم هؤلاء الكفار بإخراجه فعلا، نعم. وأما خروجه صلى الله عليه وسلم فكان بأمر الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وقال هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: دلوكها زوالها. ورواه نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر. وقال أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه ومجاهد: وبه قال الحسن والضحاك وأبو جعفر الباقر وقتادة. ومما استشهد عليه ما رواه ابن جرير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي، ثم خرجوا حين زالت الشمس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس، فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل وهو ظلامه، وقيل غروب الشمس، أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفا عن سلف وقرنا بعد قرن كما هو مقرر في مواضعه ولله الحمد.
هنا في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه الآية نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنها في مواقيت الصلاة المكتوبة، وقد مضى بعض الآيات التي تتعلق بهذا المعنى. والدلوك أصله الميل، أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لميلها، والذي عليه عامة المفسرين كما نقل هنا عن طائفة من السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بأن الدلوك هو الزوال، وهذا الذي اختاره أيضا جمع من أئمة اللغة كالأزهري، اختاره كبير المفسرين ابن جرير وغير هؤلاء كثير، هذا هو المشهور. والقول الآخر في معنى الدلوك بمعنى الغروب، وهذا أيضا قال به بعض أهل اللغة، قال به طائفة من السلف، إلا أن القول الأول أشهر. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذهب إلى أن الدلوك يصدق على هذا وهذا، جمع بين القولين، وأن ذلك من جهة أن الدلوك له مبدأ ومنتهى، فمبدأه ميل الشمس عند الزوال، ومنتهاه الغروب، فيدخل بدلوك الشمس في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إذا مالت عن كبد السماء بعد الظهر، صلاة الظهر وصلاة العصر، إلى غسق الليل أي ظلامه، فإذا أقبل الليل إقباله بظلامه ذاك غسقه، غسق الليل فيدخل فيه المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر كما سيأتي. فهذا هو المشهور والله تعالى أعلم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. والغسق إلى غسق الليل، من أهل العلم من يقول إن أصل هذه الكلمة غسق أصلها بمعنى السيلان، غسقت أي سالت، والمقصود إقبال الظلام، إقبال الليل، الظلام، ونحو هذا من العبارات التي يذكرها السلف رضي الله تعالى عنهم، قال وهو ظلامه، وقيل غروب الشمس، نعم، لدلوك الشمس إلى غسق الليل وهو ظلامه، وقيل غروب الشمس أخذ منه الظهر والعصر إلى آخره. اللي عندكم في الأصل ايش العبارة؟ عبارة الأصل كيف؟ نفس العبارة يعني، ها؟ وهو ظلامه، وقيل غروب الشمس، أي أي نعم، يعني صلاة الفجر، ماشي. على كل حال قوله وقيل غروب الشمس يحتمل أنه يقصد القول الثاني في المسألة، معنى دلوك الشمس، قيل الزوال وقيل غروب الشمس سيكون ذكر القولين. هل ذكر في الأصل غروب الشمس قبل ذلك وحذف هنا؟ ذكر أي أجل يكون فسر غسق الليل بغروب الشمس، وهذا قال به جماعة. نعم، يكون المختصر حذف القول الثاني اللي هو غروب الشمس في تفسير الدلوك، ويكون هذا وقيل غروب الشمس يكون تفسيرا لغسق الليل، هذا قال به بعضهم ولا منافات. فإن غروب الشمس يعني إقبال الليل كما قال الله عز وجل، نعم، من شر غاسق إذا وقب. إذا وقب، الغاسق قيل القمر إذا غاب، وقيل إذا طلع، وبعضهم فسر الغاسق بالليل. وهذان القولان متلازمان بمعنى أن القمر آية الليل، فإذا ظهر القمر فمعنى ذلك أن الظلام قد وجد وأن الليل قد حل. فهنا غسق الليل أي ظلامه، وقيل غروب الشمس، فالقولان متلازمان، أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني إلى هذا القدر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أربع فروض. وقرآن الفجر، قال يعني صلاة الفجر. نعم، وقد ثبت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وتسمية صلاة الفجر بقرآن الفجر هو تسمية للشيء بجزئه، وهذا يدل على أن القراءة في الصلاة أنها مطلوبة، وأنها ركن فيها، لأن القاعدة أن الشيء لا يسمى بجزئه إلا إذا كان هذا الجزء لا ينفك، كما يقال عن الإنسان بأنه رقبة، رقبة، ما يقال عن الإنسان بأنه يد. اليد ممكن تقطع ويعيش الإنسان، لكن إذا قطعت الرقبة ما يعيش. فإنما يطلق على الشيء، يطلق عليه، يسمى بجزء منه إذا كان هذا الجزء غير منفك. ومن هنا أخذ أن القراءة في الصلاة، استنبط أن القراءة في الصلاة ركن، ولا شك أن القدر الذي يصدق عليه هذا هو قراءة سورة الفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وقرآن الفجر، وليس المقصود به القراءة خارج الصلاة أو في السنة الراتبة، وإنما قرآن الفجر هو القراءة في صلاة الفجر. نعم.
إن قرآن الفجر كان مشهودا. عن ابن مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
لو سمحت، قول الله عز وجل وقرآن الفجر، لاحظوا أن قرآن هنا منصوبة، وقرآن الفجر، ليه؟ لأنها معطوفة على الصلاة، أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر، يكون هذا المعنى، أمر بإقامة الصلاة وقرآن، وإقامة قرآن الفجر، ويكون هذا تأكيدا له لأنه داخل في عموم الصلاة، لكن الله عز وجل ذكر في الأول الفروض الأربعة من قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال وقرآن الفجر وصلاة الفجر. نعم، وعلى كل حال، وبعضهم يقول منصوب على الإغراء، وعليك بقرآن الفجر. نعم.
إن قرآن الفجر كان مشهودا. عن ابن مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي لفظ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. وقال عبد الله بن مسعود: يجتمع الحرسان في صلاة الفجر، فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء. وكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد وقتادة وغير واحد في تفسير هذه الآية.
نعم، هذا القول تشهد له هذه الأحاديث. نعم، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. والقول الآخر أن يشهده الله تبارك وتعالى وتشهده ملائكته. وهذا القول قد تدل عليه بعض الروايات الواردة في حديث النزول، فإن في بعضها حتى يضيء الفجر، في بعضها حتى يسطع. فحتى يضيء الفجر، إذا أضاء الفجر فهذا هو وقت الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، وحينما ينصرف كان النساء لا يعرفن من الغلس من الظلام. وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث النزول: ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث الآخر، يقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، إلى أن قال: حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. وهذا هو الشاهد، أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم. أو ينصرف القارئ، يحتمل أن الذي قال هذه الجملة، يعني قال أو ينصرف، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، يعني بهذا السياق. ويحتمل أن يكون ذلك من الشك، من قبيل الشك من الراوي. فالحاصل أن مثل هذا الحديث يمكن يستدل به على هذا القول: يشهده الله عز وجل والملائكة. الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني، إلى آخره. نعم، حتى ينصرف القارئ من صلاة الصبح، ولا يكون هذا تفسيرا لقوله إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده الله وملائكته. والأمر كما قال بعض أهل العلم بأنه لا منافاة بين القولين: يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، ويشهده الله جل جلاله. فلا منافاة. يعني أصحاب هذا القول ما نفوا القول الآخر بل أثبتوه وزادوا عليه، وهذا معنى كبير ليس بالشيء السهل. نعم، فالله عز وجل هذا الشهود شهود خاص، وإلا فإن الله عز وجل على كل شيء شهيد، مطلع على الخلق، سامع لأقوالهم، مبصر لجميع أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، نافذ البصر فيهم. لكن هذا شهود خاص لصلاة الصبح.
وقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال صلاة الليل. ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل، فإن التهجد ما كان بعد نوم، قاله علقمة والأسود وإبراهيم النخعي وغير واحد، وهو المعروف في لغة العرب. وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتهجد بعد نومه، عن ابن عباس وعائشة وغير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما هو مبسوط في موضعه، ولله الحمد والمنة.
طيب، الآن في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، من هذه تبعيضية، لأنه لا يطالب بقيام كل الليل، وكما سبق الكلام على هذا في سورة المزمل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وقال فتهجد به نافلة لك، فتهجد به، الضمير هنا يرجع إلى الليل أو يرجع إلى القرآن؟ ذكر طائفة من أهل العلم أنه عائد إلى القرآن، تهجد به بالقرآن. نعم، وعلى كل حال قال فتهجد به نافلة لك، تهجد من الهجود، والهجود كما قال ابن الأعرابي وهو إمام كبير من أئمة اللغة المتقدمين من أهل السنة، يقول رحمه الله بأن ذلك من الأضداد، لفظة هذه اللفظة هجد، معنى من الأضداد أنها تدل على المعنى وضده، فتقول هجد بمعنى نام، ويقال أيضا الهجود بمعنى السهر. فهو يقول بأن هذه اللفظة هنا فتهجد به، لفظة تهجد أو هجد تدل على معنيين متضادين. الأزهري رحمه الله هو إمام أيضا من أئمة أهل السنة، أئمة اللغة من المتقدمين، يقول بأن أصل ذلك من النوم، تقول هجد، أهجد، هجدوا يعني ناموا، لكن التفعل تهجد يدل على التباعد، كما تقول تأثم وتحرج. تحرج، الحرج معروف والإثم معروف، فتحرج يعني تجافى عن الحرج، تجافى عن الإثم، تأثم، واضح؟ فيكون تهجد يعني تجافى عن الهجود، كما قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فهو يتباعد عن الهجود عن النوم ليقوم يصلي. وهذا المعنى الذي ذكره معنى حسن، تهجد به نافلة لك. وكون هذه اللفظة تدل على قول من قال بأنه يكون بعد النوم، نعم، لا ينفي عن كون الصلاة التي يصليها الإنسان من بعد العشاء ولو قبل النوم أو لم ينم أصلا طول الليل فصلى من وسطه أو آخره أو أوله، أن ذلك من قيام الليل، كل هذا من قيام الليل. وسبق الكلام على قوله تبارك وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وبعضهم فسر الناشئة بالصلاة التي تكون بعد النوم. وعلى كل حال التهجد غالبا ما يعبر به على الصلاة أو القيام الذي يكون بعد نوم، ولا شك أن هذا أفضل من الصلاة التي، والله تعالى أعلم، من الصلاة التي لا تكون بعد نوم. وذلك من وجهين: الوجه الأول لما يتطلبه ذلك من المجاهدة، وورد في هذا أحاديث في القيام من النوم يصلي الإنسان بمن يضحك له الله تبارك وتعالى، وأيضا أن ذلك يكون أدعى للاستحضار حضور القلب، فإن الإنسان إذا نام واستراح كان ذلك أصفى ما يكون في الذهن. ولهذا العلماء يذكرون في ما يتعلق بالعلم والتعلم والحفظ وما أشبه ذلك يذكرون السحر، بحيث يكون الإنسان قد استراح. أما بعد العشاء فالإنسان يكون سائر أعمال اليوم تشوش فكره ويكون في غاية الإجهاد، يحتاج إلى الراحة، فالذهن يكون في حال من الضعف الكلال، بخلاف ما إذا نام فإنه يكون قد استعاد نشاطه وقوته، يكون أدعى لحضور القلب. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. والأقوال هنا بأنه يكون بعد النوم ما كان بعد نوم عزاء إلى هؤلاء هم كثير، وهو الذي اختاره ابن جرير، نعم. والأزهري حينما قرر المعنى السابق لم ينفي هذا، أو يقول ما يكون بعد نوم، يعني هو لا يقصد أن الإنسان يتباعد عن النوم، يعني الإنسان قد لا ينام طول الليل فيكون تهجد بمعنى أنه دافع النوم الهجود كما تقول تحرج وتأثم، لا، هو يقول مع هذا هو القيام بعد النوم فيكون قد جاف المنام وتركه وقام يصلي. هذا كلام هؤلاء الأئمة رحمهم الله، لا شك أن لا يوفق لقيام الليل إلا من كان له عزم وجد ومعرفة بالله عز وجل وإيثار ما عنده والدار الآخرة، الله المستعان. طيب لعل نتوقف هنا، عندكم سؤال؟ ذكر هذا بعضهم بأن المقصود من أجل عيسى عليه الصلاة والسلام فلا ينفرد بهذا ولا يكون ذلك السبب اللي يعني حرج يلحقه، لكن هذا التعليل باطل، ما هو صحيح. نعم، وعيسى عليه الصلاة والسلام ليس له أب أصلا، وحتى في جميع المواضع أو في عامة المواضع في القرآن كما سبق في بعض المناسبات أنه إذا ذكر نسب إلى أمه، بينما الأنبياء كما سمعتم في الصلاة وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا ولوطا إذ قال لقومه، لا ينسبهم إلا عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى ابن مريم. وذكرنا أن هذا فيه نفي للتهمة وتذكير بالمعجزة من غير أب، نعم، وتشريف لأمه حيث ذكرت بأشرف كتاب لما رماها اليهود بما رموها به من العظائم ما أشبه هذا، نعم. فهذه التعليلات بأن الناس يدعون بأسماء ينسبون لأمهاتهم في الآخرة من أجل عيسى عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول من أجل أن الإنسان قد لا يصح نسبه إلى أبيه، هكذا قالوا، وهذا باطل. يعني حتى إذا وجد هذا الاحتمال فإنه موجود في الأم كذلك، ولهذا قال الله عز وجل في بيعة النساء كما سبق في تفسير سورة الممتحنة، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وذكرنا هناك بأن المقصود بالبهتان أنه يدخل تحته صور، من هذه الصور أن تنسب ولدا له وتدعي أنها ولدته ولم تلده. ولعلي ذكرت هناك بعض الصور التي يمكن أن يقع فيها هذا، وقلت أن هذا متأتي جدا في المستشفيات في العصر الحديث الآن، يولد من أول واحدة تلد في البيت، منين نجيب واحدا ثاني بنفس الوقت ولد حديثا؟ لكن الآن قد يولد في المستشفى عشرات في وقت متقارب أو وقت واحد، وما على الممرضة إلا أن تضع هذا الشريط في يد هذا. فلو أعطتها 100 ريال أو 500 أو 5000 وقالت بدل إذا جاتني بنت شوفي لي ولد وحطي في يد هذا، ويأتون ذلك ويحببون ولدهم ويفرحون ويسرون وهم ولدهم، وهذا يحصل أليس كذلك؟ وسمعتم في الأخبار، وذكرت هذا في شرح عمدة الأحكام، قبل مدة نشرت الصحف أشياء من هذا القبيل، غلام وطفل صغير تركي، أب تركي عنده ولد أسمر، كيف يأتي تركي وأسمر؟ فهو وأهله هذا ما هو بلدنا. فلما طالبوا وتحققوا وكذا وأجروا تحليلات تبين أنه ليس هذا الولد لهم، وأنه وقع خلط بينه وبين طفل آخر. وأولئك فرحوا بهذا الولد الأحمر اللي جاهم، أي نعم، والله المستعان.
بقي شيء؟
أي نعم. فبعضهم يقول من أجل ثبوت النسب ينسب إلى أمه، فأقول حتى النسبة إلى الأم يرد عليها مثل هذا الإشكال، قد تنسب ولد وهي تعرف أنه ليس لها، وقد لا تعرف، قد يقع خطأ. أي نعم. على قول الأكثر هذا تهجد بمعنى أن يكون بعد نوم، لكن هل يقال له قيام ليل؟ الجواب نعم قطعا، قال له قيام ليل. نعم. يصلي مثنى مثنى فيقال له تهجد. نعم. اللهم صل على محمد.